السلام عليكم. اليوم جولتي معكم ستكون في هذه المدينة هنا في المثلث الجنوبي، في مدينة تسمى مدينة الطيبة، وما أكثر المسمى البلدان التي بهذا الاسم، اسم الطيبة في فلسطين وفي أرض الشام بشكل عام. هذه المدينة تقع في المثلث الجنوبي في فلسطين على بعد 5 كيلومترات شرقا من طول كرم، وعلى بعد 20 كيلومتر تقريبا بشكل هوائي عن ساحل البحر الأبيض المتوسط، وحوالي 45 كيلومتر شمال مدينة يافا المعروفة على ساحل البحر. هذه المدينة مع أنها غير منتشرة كثيرا، غير معروفة للكثيرين من الناس، إلا أنها مدينة ضاربة في عمق التاريخ. عن واقعها اليوم، هذه المدينة تعتبر ثالث أكبر مدينة عربية لدى فلسطيني الداخل، الناصرة، أم الفحم، ثم مدينة الطيبة، وبالتالي فمدينة الطيبة تعتبر ثاني أكبر مدينة في منطقة المثلث. في الجملة أهالي هذه المدينة محافظون، لأن النسبة كاملة من أهل المدينة هم مسلمون، نسبة الإسلام المسلمين فيها هي 100%. تنتشر فيها المساجد بشكل كثير، ومساجدها بالجملة هي مساجد جميلة، وتكثر فيها المقامات التي سأتكلم عن بعضها في مرحلة لاحقة. يعود عمر هذه المدينة إلى عصر الكنعانيين، أي بداية الاستيطان العربي على أرض فلسطين، بل بداية الاستيطان بشكل كامل على هذه البلاد، لأننا نعرف أن أول من استوطن أرض فلسطين هم الكنعانيون. فجاء الكنعانيون إلى أرض فلسطين فاستوطنوها وسكنوا فيها، ومن المدن والقرى التي استوطنوها وسكنوا فيها هذه المدينة أو القرية وقت ذاك هي مدينة الطيبة. ثم بعد ذلك الحفريات الأثرية التي تمت في هذه البلدة تذكر أن الرومان مروها هنا وسكنوها هنا، والبيزنطيون كذلك، بل تذكر أن كثيرين من القادة التاريخيين مروا من هذه المدينة، مثلا تحتمس الفرعوني عندما جاء عن طريق غزة ثم يافا مر من طريق مدينة الطيبة، بل لعله مر من هذه الأزقة كما يحدثنا بعض المختصين في مروره إلى طريق إلى مفاجأة الكنعانيين وقت ذاك، ومروره بطريق وادي عارة الذي لم يكن أحد يتوقع أنه سيمر من هناك. ممن مروا أيضا بهذه الطريق مر صلاح الدين الأيوبي في جيشه، ومر قادة آخرون عسكريون، وربما أيضا بعض الملوك. فمثلا نعرف أن نابليون بونابارت عندما كان في طريقه من غزة إلى يافة إلى عكا لملاقاة العثمانيين بشكل عام، وملاقاة أحمد باشا الجزار بشكل خاص، كانت بعض العوائل، بعض القبائل العربية الفلسطينية الساكنة في هذه المنطقة كانت تعترض طريق نابليون بونابارت، وتحاول منعه من الوصول إلى الشمال الفلسطيني، لأن معاقل القوة كانت في منطقة عكا وفي منطقة صفد، فحاولت أن تمنعه وحاوله أن يتابع تلك الفلول، إلى أن كانت أول وقعة لنابليون بونابرت حقيقية هنا في هذه المنطقة مع العثمانيين في منطقة اللجون أو ما يعرف اليوم باسم مجدو. هذا الصباط العثماني يعود إلى آخر المرحلة العثمانية، حيث كان يصل ما بين، يعني يربط ما بين الحي السفلي وما بين الحي العلوي أو الفوقي. بقي كذلك الأمر في يد أحمد شخطار عويضة حتى عام 1943 تقريبا، إلى أن تم شراؤه في مرحلة متأخرة على يد أحد السكان الطيبة الذي كان يعاني من مرض معين، فسكن به في العلية لأن الأطباء كانوا قد وصفوه له. إذن نحن أمام مدينة كنعانية، كان الفرعونيون أيضا ها هنا، بيزنطية، رومانية، ربما أيضا آدومية، وكثير من القرى العربية، ثم مر عليها الصليبيون عام 1099، ثم مرة أخرى تحرر على يد صلاح الدين، وللظاهر بيبرس والتتار كان مواجهاتها هنا، ثم في زمن الدولة العثمانية كان لها حضور. فهي مدينة ضاربة في عمق التاريخ. أبدأ مع مدينة الطيبة لأنتقل بكم إلى بعض محطاتها، وألتقي من ينبغي أن نلتقيه، فتفضلوا. أنا الآن أمام سرايا هنا في الطيبة، ليس في مدينة كبرى كمدينة القدس أو عكا أو يافا أو من المدن الكبرى أيضا في العالم العربي، في مدينة صغيرة لا يزيد عدد سكانها على 35,000 نسمة. هذه المدينة برغم صغرها إلا أن فيها سرايا وسرايا عثمانية، إذا ما قرأنا الكتابة الموجودة في مدخل الباب تذكرنا بجمال بنايتها وبعظيم قدر بانيها وبالسنة الجملية، أي بالحساب الجمل بالسنة التي قد تم بناؤه بالتحديد، وهو حوالي 150 سنة من الآن. هذه البناية السرايا هي بناية كبيرة جدا جدا كما ترون، وتمتد ولها مداخل أخرى كثيرة. كما يبدو أن هذا المدخل كان مدخل رئيسي للزوار ولأهل السرايا نفسها، بينما كان مدخل آخر خلفي للنساء والحريم أو الخدم أو ما إلى ذلك. السرايا في المفهوم العثماني تعني أنها منزل الحكومة العثمانية أو القضاء أو من كانوا يلون أمر مدينة الطيب. في التاريخ عندما نقرأ تاريخ هذه المدينة، عندما نقرأ تاريخ مدينة الطيبة نعرف أن الذين بنوا أو أن الذين كانوا العوائل التي كانت تسود هذه المدينة بالجملة هي عائلة الجيوسي، فقد كانت حاكمتهم وكان لها نفوذ، ولكن أيضا عائلة الناشف كانت عائلة غنية جدا ومن العوائل التي تملك مالا، فهذه السرايا تعود لها. إذن كما قلت السرايا تدل على أن هذه المدينة في أواخر الدولة العثمانية كانت رائدة وكان لها دورها وكانت فاعلة وكانت تشغل حيزا مهما جدا في منطقة المثلث الفلسطيني. بل أما ما يدل على هذا الذي أقوله أنا الآن أنها شاركت مشاركة فعلية وحقيقية في جهاد عام 1936 ضد الإنجليز، ومن الذين أسماء كثيرة من الذين شاركوا وقادوا هذا الجهاد ضد الإنجليز، ويحدثنا كتب التاريخ أن الشيخ عبد القادر الحسين رحمة الله عليه كان قد زار هذه المدينة عام 1948 واستقبل في ديوان الإجبارة وبدأ يجيش الناس للجهاد الأكبر للقتال ضد الإنجليزي وضد اليهودي في تلك الأثناء. أنا أنهيت مع السرايا هنا، سأنتقل معكم إلى مركز البلد القديمة، إلى حيث الطيبة الرومانية البيزنطية الإسلامية، ومن هناك سألتقي إن شاء الله تبارك وتعالى بالأستاذ صدقي وهو أحد المؤرخين لهذه المدينة الذي كتب كتابا خاصا بتاريخ مدينة الطيبة. تفضلوا معي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم أستاذ صدقي؟ كيف أخبارك؟
أهلا وسهلا.
أنا هنا أمام العلية وهي من أهم المباني في الطيبة بل في فلسطين عامة، ولكني أمام الأستاذ صدقي إدريس أحد المربين والأساتذة المعروفين في مدينة الطيبة، وهو من مؤرخي مدينة الطيبة، كان قد كتب كتابا بعنوان الطيبة بنت كنعان، وهو من 3 مجلدات أفرد الجزء الأول للطيبة وكذلك أيضا للمجدل وأمور أخرى. أستاذ صدقي، نحن أمام معلم تاريخي مهم جدا، و يعني قد لا يخطر ببالي أحد أنه في مدينة كمدينة الطيبة، ليست يافا ولا عكا ولا طرابلس ولا صفد، يمكن أن نرى مثل هذا البناء الشامخ التاريخي.
صحيح.
تاريخ هذا البناء.
أهلا وسهلا فيكم في الطيبة. إحنا الآن واقفين بجنب أشهر معلم من معالم الطيبة التاريخية المتبقية، وهو بما يعرف في الاسم المحلي العلية الطويلة، لكنها في الواقع قلعة.
قلعة.
قلعة حربية بناها أحد زعماء عائلات الطيبة وهو حسن الكاك جد عائلة الحج يحيى سنة 1706 ضمن الصراع القبلي اللي كان عامة في فلسطين وخاصة في الطيبة، وهو صراع القيسيين مع اليمنيين. والقلعة مثل ما انتم شايفين هي بناء من طابقين، ارتفاع حوالي 17 متر، والطابق العلوي يضم ديوان الشيخ حسن الكاك،
يعني كان يطلع على الديوان
فوق، وتحت هذه الطبقة الأولى كانت اسطبل للخيول والجنود اللي تابعين كانوا له.
الأساسات الأصول هل هي بنيت
القلعة؟ بنيت على أساسات مملوكية.
مملوكية،
لكن الأساسات يعني مدفونة في الأرض ومش مبينة. أما كانت قلعة مملوكية هنا، وحسن الكاك في أواخر العصر التركي بنى القلعة هاي.
يعني هذا التاريخ من الصعب إنه نشوفه
أو نصور. التاريخ موجود على منقوش على حجر في الطبقة الثانية، بنقدر نشوفه إذا طلعنا على درجة المفتاح في البلدية مع البلدية،
وصعب
إنه نحصله في الوقت الحاضر.
طيب السؤال الأخير، ماذا تعني لك وجود هذه القلعة في مدينة الطيبة؟ إيش يعني لكم كهذا؟
والله هذا رمز من رموزنا وجزء من حضارتنا، بغض النظر إنه هو أسود أو أبيض. إحنا التاريخ لازم نذكره على سلبياته وإيجابياته. نعم، إحنا هذا شيء مش لا يشرفنا الصراع بين الكيسيين واليمنيين، لكن هو جزء من حضارتنا ومثل فترة تاريخية معينة.
على الأقل أستاذي بيدلنا هذا التاريخ أن هذه الأرض ليست كما قيل أرض بلا شعب،
لا كانت أرض شعب مترسخ وإله حضارته. طيب، وإله وجوده.
نحن الآن سأذهب مع الأستاذ صدقي إن شاء الله إلى الكتاب. الكتاب هو المكان الأول الذي درس فيه طلاب هذه المدينة، مدينة طيبة، وليس أفضل أستاذ صدقي كمدرس يحكي لنا عن هذا الكتاب. تفضل. نحن الآن أمام الكتاب. الكتاب دائما في القرية الفلسطينية يشكل عصب التعليم أو مادة الثقافة أو إن شئت فقل وزارة الثقافة في القرية أو المدينة الفلسطينية. في المدينة أو القرية الفلسطينية لم يكن جامعة، لم يكن مؤسسة أكاديمية عليا، وبالضرورة لم يكن مدرسة ثانوية إلا في بعض المدن الكبرى أمثال يافا، عكا، القدس. وأما مدينة طيبة فكسائر قرى ومدن فلسطين في تلك الأثناء كان فيها الكتاب. الكتاب إلى جانب المسجد. أستاذ صدقي،
نعم، طيب، اليوم موجود فيها 10 مدارس ابتدائية وأربع مدارس إعدادية وثلاث مدارس ثانوية. زمن الإنجليز كان مدرستين فقط، مدرسة للبنات للصف الرابع ومدرسة للبنين. زمن الأتراك لم يكن أي مدرسة، كان ما يعرف بالكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتاب هي غرفة كان فيها الشيخ اللي هي قدامنا، كتاب في الطيبة. كان الشيخ يدرس وحوله يتحلكوا الطلاب على الحصيرة
بالأساس قرآن واللغة العربية،
ومادة التدريس هي القرآن الكريم وقليل من اللغة العربية والحساب الرقمي اللي هو حساب الجمل.
أستاذ صدقي، أنا هنا أقول لك بارك الله فيك، شكرا لك وشكرا لما تقدمه لتاريخ منطقتنا الخاصة بالبادينة.
هذا واجبنا وإحنا بنقدم بس واجبنا.
شكرا لك، وأنا سأنتقل معكم إلى ميدان جديد، سننتقل إلى محطات جديدة وندخل فيما ندخل من المحطات القادمة في مرحلة من المراحل إلى متحف يحكي لنا حكاية هذا التاريخ. فانتقلوا معي بعد أن أقول أستاذ صدقي شكرا لك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنا أمام هذه الشجرة. هذه الشجرة التي أمامكم هي شجرة قديمة عتيقة، هي شجرة البلوط، وشجرة البلوط أسوة بشجار أشجار أخرى ارتبطت بفلسطين وهوية فلسطين وتراب فلسطين وأرض فلسطين. البلوط، الخروب، التوت، الصبار، هذه الأشجار بالجملة وبعض الأشجار من غيرها كالسنديان والسريس علامة على هوية أرض فلسطين، علامة على عروبة هذه الأرض، على فلسطينية هذه الأرض. هذه البلوطة عمرها من عمر الفتح الإسلامي تقريبا، البعض يقدر عمر هذه الشجرة ب1300 عام، ويكاد يكون إجماع عند علماء النباتات أن هذه الشجرة، أقصد شجرة البلوط، هي أقدم وأعتق شجرة بلوط على وجه هذه الأرض المباركة الطيبة، إذ كما قلت تعود إلى تاريخ الفتح الإسلامي. هي كما ترون هنا في بيارات وفي حقول وبساتين منطقة الطيبة أو مدينة الطيبة التي نتكلم عنها. ما يميز هذه الشجرة هو أن بالرغم من هذا العمر التاريخي الكبير الضارب في التاريخ إلا أنها عادت وأزهرت وأينعت، وما تزال فيها بعض الثمار قد عادت من جديد. مع كل أسف كانت قد تعرضت هذه الشجرة إلى حرق واحترقت من الداخل. البعض يرى أنها ربما احترقت بفعل بعض الرعد أو البرق أو ما إلى ذلك، وآخرون يرون أنه قد يكون عمل متعمد من بعض الصبيان الذين لم يعوا ولم يدركوا حقيقة وأهمية هذه الشجرة. أهمية أن أتكلم عن هذه الشجرة في هذه المنطقة بالذات، منطقة الطيبة، تعيدني إلى الأرض، والأرض تعيدني إلى حركة الأرض التي تأسست عام 1965. والأستاذ صالح برانسي رحمه الله أحد أبناء هذه المدينة والبلدة، مدينة الطيبة، هو من مؤسسي هذه الحركة، أقصد حركة الأرض التي أصدرت نشرات كثيرة، منها جريدة الأرض وشاد الأرض وطيبة الأرض، أصدرتها في أكثر من مرة لتتكلم فيها عن الأرض. هذه الحركة بدأت بالكلام عن الأقلية الفلسطينية وعن قومية فلسطينيين في هذه البلاد، وحاولت أن تشارك في الانتخابات في هذه البلاد، إلا أن السلطات الإسرائيلية، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية عمدت إلى إخراج هذه الحركة عن القانون، فأخرجت عن القانون. ثم بعد ذلك طرد الكثيرون من هذه الأرض الذين كانوا قد شاركوا فيها. إذا من هنا، من هذه الشجرة العتيقة الدالة على عمق فلسطين والدالة على أهمية هذه الأرض وعلى ارتباطنا وعلى رسوخنا وتجذرنا في أرضنا، فإنني أنتقل معكم من هويتنا التي ما تزال بصمة فارقة إلى أن أنتقل معكم على موعد جديد مع متحف في مدينة الطيبة لرجل من أهل المدينة الذي حاول بنفسه وشخصه بشكل فردي أن يعمد إلى تجميع تاريخ الطيبة في مكان واحد. إذا مرة أخرى نقول لهذه الشجرة كما قال مرة من المرات أحد شاعرنا: يا توتة الدار، يا توتة الدار، حلفتك بغربتنا تجعلي جناك نار على الغاصب الغدار، يا توتة الدار. مع بلوطة آباؤنا كانوا قد تربوا على حبها لما لم يكن عندهم طعام، وإنما اكتفوا بحب البلوط يشوه مع اللحم مع النار فيأكلونه لأنه ما كانوا يقتتون عليه. ودع هذه الشجرة العتيقة لأنتقل مرة أخرى مع تراث هذه المدينة. أنا الآن أمام ظاهرة فريدة ولكنها ظاهرة فلسطينية جميلة رائعة، ظاهرة ما تزال تحافظ وتشارك في المحافظة على تراثنا الفلسطيني وعلى البصمة العربية والإسلامية لهذه الأرض. أنا هنا أمام بيت الحاج خليل صالح بلعوم. هذا الحاج سأكون معكم إن شاء الله ونتجول مع الكاميرا ونرى روحه الطيبة، روح الشباب، روح القوة، روح الفتوة. هذا الشيخ الشاب الذي أتكلم عنه وسنراه هو الذي قام بهذا المتحف، متحف ثر جدا، متحف كثيف جدا، فيه كامل المعاني وكامل الصور التي تدل على القوة، على الفتوة، على الفلسطينية، على الوطنية، على الإسلامية، على كثير من المعاني الجميلة. لعله اختار عمدا أن يكون هذا السيف الكبير الذي أنا شخصيا لم أرى في حياتي سيفا أكبر منه، واختار أيضا أن تكون هذه الجرار الكبيرة وأباريق الشاي في مقدمة بيته، منها ما استغرق عمله 5 أشهر ومنها ما استغرق عمله 7 أشهر وحده بأيديه، لم يستخدم آلات لهذه الأيدي والأكف التي صنعت تاريخا ووظبت وحافظت على صناعة هذا التاريخ وحافظت على هويتي. سأدخل معكم، نحاول أن نتطوف في هذا المتحف، ولكني على يقين أن ما تراه العين لا يمكن أن تراه الكاميرا، ولكن سنحاول أن نتطوف ما استطعنا. فتعالوا معي إلى الشيخ الشاب، ندخل إلى الداخل، تفضل. يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
كيف اخبارك؟
كيف انت؟ الله
يبارك فيك حبيبي. كيف انت؟
اهلين. الحمد لله. الحمد لله.
انا حكيت لكم.
اهلين في الضيوف. اهلين.
انا حكيت لكم ان انا امام شيخ شاب، روح شباب ما شاء الله.
الحمد
الحيويه
لله.
والمعنويه، معنويه الشباب.
الحمد لله.
الحاج خليل صالح بلعوم، نحن امام
ابو جمال.
ابو جمال.
ايوه.
احنا امام حقيقه ابداع، انا ما استطيع ان اقول ان امام لوحه فنيه من الابداع، لوحه كامله متكامله من الابداع. إذا نظرنا إلى هذه مثلا هذا إيش تسميهم؟
عودي حرات.
لا هذا الكبير هذا الجراح.
البكلولي.
بكلولي واللي جنبه
بريق المية.
بريق المية. طيب كم هذول
الشرب هنا
كم أخذوا شغل معك هذول؟ وقت كم أخذ وقت شغل؟
هذا 5 أشهر ونص شغل.
طب لما عالي هيك حوالي 4 أمتار.
9 أشهر شغل.
طب 9 أشهر هذا حوالي يمكن 6 أمتار لفوق. لا
مش هنا الشغل. عندي الأولاد في ساحة.
ما شاء الله.
بعد ما خلصهم بيجي الويش بيحملهن وبنزلن على الطاولة.
الرافعة.
كمان الطاولة تحت كانت جاهزة على أساس.
فبتشتغل هنا. طيب وهذا الأشياء الصغيرة كيف جمعتها؟ بداية فكر التجميع إنه يكون لك متحف اسمه متحف الأقصى.
أنا أحب هاي الأشياء. وأنا عمري 5 سنين وأنا أحب هاي الأشياء.
ما شاء الله. يعني بدأت التجميع من
يعني
عمرك 5 سنين.
يعني بدمي هذا. بحب الأشياء القديمة، الأشياء الطبيعية.
جميل.
كنت أروح مثلاً أجيب حجار وأنا صغير من الجبل.
ما شاء الله.
أحط عندنا أدوات نحاس كنت أروح أجيب.
طيب هواية الفخار عندك هون فخار كمان اللي هو جرار مع إضاءة مع أنوار زي قناديل كيف أنا شايف هذول الثلاث هذا الكبير. وهذا الأخضر أوسط وهو عندك هذول الفكرة من وين تعلمت عجينة الفخار يعني؟
في حياتي اشتغلت ترميم آثار قديمة في يافا. تعرفين؟
طبعا بعرف
عندي الساعة من فوق.
أيوة بعرف.
9 سنين اشتغلت ترميم آثار قديمة وكنت أروح عند الفنانين أشوفهم كيف بيشتغلوا فخار قبل ما اشتغلها.
سبحان الله.
بريك المي الصغير مثلا
ايوه
يقعد عليه الفنان ولا الفنان اسبوعين تخلصه.
يا سلام.
على الماكينه 10 دقائق.
فتعلمي
هذا الشغل بده طول تروح
دخل قلبك.
اخذت هاي الفكره عنهم.
جميل. هذه الاشياء اللي محتفظ فيها عمو جمال هون ايش هذه الاشياء مثلا؟
هاي كل
هاي لو حكيت لي عن هاي الشغله مثلا هذه ايش هاي هون؟
هاي الطريه الصغيره اللي كان يجبل فيها الطيني اللي يبني فيها السناسل مع طوابين البنا في الطيبي.
وهيك متحف الاقصى اسمه متحف الاقصى.
متحف الاقصى هذاك.
كويس. طيب في عندك شيء غير كمان توريني يا عم حجو؟
طلع هنا كمان هاي الصوره هاي الاقصى هاي الصوره
الاقصى في القلب هاي
كوبا هاي من جبسين فوقها.
ما شاء الله.
هسه اجى ببالي انه الاقصى
في القلوب
في القلب.
ما شاء الله. رحم الله جدتي وخبز الطابون.
الحمد لله.
وبزار القمح وقطف الزيتون.
الحمد
حتى
لله.
حتى أصبحنا منه محرومين وعنا على ما يسمي الهمبرجر غير ودهون.
هذول جابوا لي إياه الناس أجوا عندي وجابوا لي هدية بعدين.
طيب كويس. عندك أشياء أخرى بفهم ممكن نروح نشوف الأشياء الثانية.
مثلا هذا الدست.
هذا.
هذا اللي كانوا يطلبوا فيه للجيش. للمناسبات الكبيرة.
العثماني.
هذا مش بعث. 300 واحد.
طيب
هاي واحد هاي 2
ما شاء الله
هاي 3
هاي مش بعد 900 واحد. يلا تفضل. وهي الاشياء ايش هاي الاشياء؟
هذول صحون نحاس. مثلا ومكتوب عليهم ايات هنا.
مثلا هاي بسموه صرعة. انا عارف شو اللي
حطوا فيه مي. صحون نحاس من اي سنة عندي؟
من اي سنة؟ اكيد قبل 90.
لما رحت حج سنة 80 جبتهم من مكة.
ما شاء الله.
هذول صحون كلهم من مكة.
كويس. يعني عمو جمال ما شاء الله انا جدا مفتون ومعجب بهذه الاشياء اللي عندك.
مفاجأة.
وهذه اليد الابداعيه وهي بالفعل
الحمد
مفاجاه.
الحمد لله.
طيب بعد الدست ايش بدك تورينا بعد الدست؟
حمدك يا رب.
الحمد لله رب العالمين.
هاي نعمه من الله.
نعمه من الله ما في من غير الله. هذه السفينه ايش هاي السفينه يعني هاي؟
يا الله.
هاي السفينه ايش يا عمو جمال؟
نعم.
هاي السفينه ايش هاي يعني؟
كانت هاي تحت يسبحوا فيها الاولاد بالاول.
انت عملتها يعني؟
لما شفتوا الاولاد شغلي ولا شغل مين؟
كله شغلي ذاك؟
بعدها جبتها وحطيتها هنا وعملتها للمتحف.
هذا ايش اللي هون عندنا على يميننا عم الحج هذا؟
هذا لوح دراس.
لوح دراس.
لوح دراس اللي كانوا يسحبوا الخيل ويظل يلف فيه.
يدرس يعني يطحن؟
اي. يدرس يحط الكش البيضات.
كش القمح.
كش القمح وكش غير ويلف 8 صيد كله تبن.
وعمو جمال يعني انا كثير جدا يلفت انتباهي هذه الدائره. الدائرة التي تدل على عمق قضية ما تزال حية وستبقى حية في أذهان ووجدان الكثيرين من الذين عاشوا على هذه الأرض وما زالوا أحياء على هذه الأرض. هي قضية شعبنا الملاحق المطارد الذي أخرج من أرضه ودياره بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. هذا الشعب الذي أخرج من حيفا ويافا وعكا واللد والرملة أنا جدا تؤثر في هذه المفاتيح التي إن دلت فإنما تدل على أن رسالة المفتاح الذي أخرج من أرضه بغير حق ستبقى هنا وستنتظر بأهل حيفا ويافا وعكا واللد والرملة بليمونهم وبرتقالهم وأراضيهم وكرمهم أن يعودوا إليها عاجلا غير آجل. من هذه المفاتيح التي تدل على أن البقاء ما يزال وعلى أن القضية ما تزال حية من مفاتيح العودة، أنا أنهي مع رجل، مع شيخ فاضل كبير أراد أن يحافظ وأن يواظب على أن تبقى قضية أهلنا وأرضنا ووطننا حية في أذهان الكثيرين. من هنا أنا أنهي مع عمي أبو جمال، وقلبي مفعم حب وتقدير لهذه اللمسة الفنية الفلسطينية الضربة في عمق أرضنا ووطننا. عمي أبو جمال بارك الله فيك،
يا ميت أهلا وسهلا، شرفنا،
100,000 شكرا لك، يلا السلام عليكم. Do 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 do